هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الأمر الثاني من الأمور الثمانية التي بحثها المصنف، وهو في نقطة واحدة، أنحاء اشتراط رد الثمن وحكم ذلك. يستفاد من كلام المصنف بأنه يمكن تشقيق المسألة، فيقال بأن لدينا فرضين: الفرض الأول عدم تحقق القبض للثمن، وهذا الفرض له قسمان: القسم الأول أن يكون الثمن في الذمة أي كليا، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك الكتاب بدرهم كليا غير محدد، بشرط أن يكون لي الخيار لمدة سنة، إذا أرجعت لك الدرهم القسم الثاني أن يكون الثمن معينا، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك الكتاب بهذا الدرهم، بهذا الدرهم الذي في يدك مثلا، بشرط أن يكون لي الخيار لمدة سنة، إذا أرجعت لك هذا الدرهم. إذن هذا هو الفرض الأول بكلا قسمين، فلم يتحقق قبض من الأصل، ما قبض البائع الثمن لا في القسم الأول الذي يكون الثمن كلي، ولا في القسم الثاني الذي يكون الثمن معينا. وحكم هذا القسم، هذا الفرض بكلا قسمين، بكلا قسمين، أنه فيه احتمالان: الاحتمال الأول ثبوت الخيار للبائع، وإن لم يقبض الثمن
من المشتري فإذا فسخ خلال هذه السنة انفسخ البيع وإن لم يفسخ وانتهت المدة المحددة صار البيع لازما والوجه في ذلك هو وجود الثمن سواء كان كليا كما في القسم الأول أم معينا جزئيا كما في القسم الثاني في يد المشتري فالثمن في يد المشتري وبما أنه في يد المشتري فحصل الغرض المتفق عليه بأنه إذا أرجعت لك الثمن ثبت لي الخيار فالثمن موجود في يد المشتري وإن لم يقبضه البائع لكن القبض مأخوذ على نحو الطريقية لا الموضوعية فالمناط على وصول الثمن عند المشتري والثمن موجود وإن لم يقبضه البائع الاحتمال الثاني عدم ثبوت الخيار للبائع وذلك لعدم حصول الشرط وهو القبض حيث إن رد البائع للثمن متوقف على قبضه لهذا الثمن فإذا لم يقبضه لم يتحقق الرد وإذا لم يتحقق الرد لم يثبت الخيار فإن القبض مأخوذ على نحو الموضوعية لا الطريقية كما هو بناء على الاحتمال الأول فإذا قبض البائع الثمن حينئذ يثبت الرد وأما قبل ذلك فلم يتحقق الرد وإذا لم يتحقق الرد فلا يثبت الخيار والذي يبدو أن المصنف يختار الاحتمال الأول لا الثاني كما هو ظاهر تقديم للاحتمال الأول فتحصل إذن أن حكم هذا القسم بكلا فرضي عفوا أن حكم هذا الفرض بكلا قسمي هو ثبوت الخيار للبائع وإن لم يقبض وإن لم يقبض الثمن يعني البائع نعم هذا الخيار خيار البائع فإن فسخ خلال المدة فهو وإلا بعد ذلك يصبح البيع لازما حتى لو لم يقبض الثمن طبق هذا المقدار يا مولاي حتى لا تقول تراكم، أنا سيتراكم عليك الآن. جهز نفسك للتحليلات والتشقيقات. الثاني، الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينا، وعلى كل تقدير إما أن يكون قد قبضه وإما أن لم يقبضه. الآن بدأنا الفرض الأول، إذا ما قبض القسم الأول لهذا الفرض الثمن في الذمة، القسم الثاني الثمن معين، هكذا الترتيب. المصنف المفروض هكذا يرتب، يقول تارة الثمن لم يقبض، تارة الثمن قبض، إذا لم يقبض تارة كلي تارة جزئي، وهكذا على كل أمر سهل. فإن لم يقبضه هذا الاحتمال الأول فله الخيار. لمن الخيار؟ البائع. بعد ما يراد لها هذا، مو جيدة فقط. وإن لم يتحقق رد الثمن فله الخيار، وإن لم يتحقق رد الثمن. خب لماذا؟ ما هو الوجه؟ قال لأنه يعني رد الثمن شرط على تقدير القاب، المناط على رد الثمن، إن قبض فهو، إن ما قبض فهو. على كل حال المقصود الهدف الأصل رد الثمن، فالقبض شرط طريقي وليس له موضوعية، المناط على رد الثمن، والثمن في يد المشتري، فيثبت الخيار للبائع. وإن لم يفسخ البائع حتى انقضت المدة، يعني السنة لزم البيع، خلاص صار البيع لازم. الاحتمال الثاني، ويحتمل العدم، يعني عدم ثبوت الخيار. لماذا؟ لأنه المسألة منوطة برد الثمن المتوقف على القبض، والقبض له موضوعية. ويحتمل العدم، عدم ثبوت الخيار أصلا، بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله، فالرد إذن له موضوعية، كما أن القبض المأخوذ له موضوعية، فالرد لابد أن يكون يتحقق الرد، وهذا لا يتحقق إلا بعد حصول القبض. خب والمصنف قلنا يبدو من كلام اختيار الاحتمال الأول، وأنت حينما تتأمل العرف لا يستبعد فعلا ذلك، يعني المقصود هو كون الثمن عند المشتري، فإذا كان الثمن عنده لأنه ما دفعه للبائع يثبت للبائع خيار، فما اختاره المصنف ليس ببعيد. الآن جهز نفسك الآن مولاي. القسم الثاني، الفرض الثاني، احسنتم، أن يقبض البائع الثمن من المشتري، وهذا الفرض الثاني أيضا له قسمان. القسم الأول أن يكون الثمن جزئيا معينا، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الثمن كليا. إلى الآن نفس ما مضى، ما تغير شيء عندك. نجي يا مولاي إلى القسم الأول، وهو أن يكون الثمن جزئيا معينا، وهذا القسم له صور أربع. الصورة الأولى، ما شاء الله تبارك الله، أن يشترط رد عين الثمن كأن
تشهد المثال
ما يتضح لك إلا بالأمثلة كأن يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بهذا الدرهم الذي في جيبك بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت هذا الدرهم واضح بعد هذا الصورة الأولى وحكم هذه الصورة أنه إذا أرجع البائع نفس الدرهم للمشتري
يثبت له
الخيار
وأما إذا رد بدله كما لو تلف الدرهم فلا يثبت له الخيار لأن المشروط رد عين الدرهم والثمن والمردود هو البدل إلا إلا اللهم أن يقال بأن اشتراط رد الثمن عين الثمن عين الثمن المتبادر منه هو رد الثمن رد عين الثمن مع وجوده وأما إذا تلف فطالما إذا تلف بغير البائع بغير البائع كما لو تلف بآفة سماوية أو من قبل شخص أجنبي فيبقى خيار البائع ولو كان الثمن المردود هو البدل وإنما يسقط الخيار عن البائع لو كان هو الذي أتلف الثمن بنفسه واضح جيد جدا لكن هذا فيه نظر كما يقول المصنف وفيه نظر حيث إن المتبادر عرفان هو أن يكون الرد لنفس الثمن من دون فرق بين كون الإتلاف من قبل نفس البائع أو بسبب أجنبي أو بآفة سماوية فإن رد نفس الثمن ثبت الخيار وإلا فلا يثبت الخيار للبائع ولو كان الثمن تلف بسبب آفة سماوية أو أجنبي هذا هو الظاهر وهذا هو الصحيح فلا حاجة إذن لهذا الاستدراك سميناه استدراك لا تغير أسماءه ونسمي هوب الصورة الثانية الصورة الثانية يا مولاي أن يشترط رد العين أو البدل كان يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت الدرهم، سواء أرجعت عين الدرهم أو أرجعت بدله. وسواء كان إرجاعي للبدل مع فرض تلف عين الثمن بسببي، أو تلفي عين الثمن بسبب غيري، أو حتى مع فرض وجود عين الثمن، فعلى كل حال إذا أرجعت لك الثمن أو بدله، وسواء أرجعت البدل لأجل تلف الثمن أو مع بقائه، فعلى كل حال يثبت لي الخيار. واضح؟ وحكم هذه الصورة أنه إذا أرجع البائع عين الثمن فله الخيار كما هو واضح، وإذا أرجع بدل الثمن فإن كان مع تلف الثمن فأيضا يصح الأخذ بالخيار، لأنه أرجع البدل مع فرض تلف، سواء كان التلف بسببه أو بسبب شخص آخر. أما إذا أرجع البدل مع فرض بقاء عين فهنا يشكل الأخذ بالخيار. كيف؟ وأما إذا أرجع البائع البدل وليس عين الدرهم مع فرض وجود عين الثمن فيشكل الخيار، وذلك للشك في صحة الشرط أصلا، أي اشتراط رد البدل مع فرض وجود العين، إذ من المحتمل أن يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، والشرط المخالف للكتاب والسنة باطل، وذلك لأن حقيقة الفسخ رجوع مال كل واحد لصاحبه، فإذا قلنا بتحقق الفسخ ورجوع البدل مع فرض وجود العين ما رجع كل مال إلى صاحبه، فإذا هذا الشرط يشكل صحته. فإذا أرجع البائع البدل مع فرض وجود العين ما تحقق حقيقة الفسخ فلا يثبت له الخيار. لكن يمكن يمكن المناقشة في ما أفاده المصنف، لأن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب ولا للسنة، فلا مانع من أن يشترط البائع رد البدل حتى مع وجود عين الثمن. الصورة الثالثة مولاي أن يشترط رد الثمن مطلقا من دون قيد، كأن يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت لك الثمن. وما حدد المقصود بالثمن، هل يعني عين الثمن أو حتى بدل الثمن. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف أن فيها قولين أو احتمالين. القول الأول هو أن الظاهر من الشرط انصرافه إلى رد عين الثمن، فبالتالي إذا أرجع البائع عين الثمن ثبت له الخيار، وأما إذا أرجع بدله فلا يثبت له الخيار. القول الثاني ما نسب إلى الشهيد الأول في الدروس والمحقق الكراكي في حاشيته على الإرشاد من أن الظاهر من هذا الإطلاق هو العام من رد عين الثمن أو رد البدع. كما حكى ذلك السيد العاملي عن هذين العالمين في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 565 قال ولا يحمل إطلاقه أي إطلاق الثمن إذا رجعت لك الثمن على العين. ما نحمل أنه لابد يرد العين، لا بل رد العين أول بدل كما صرح به الشهيد والمحقق الثاني في حاشيته. واضح مولاي؟ خوف. إذن يوجد قولان واحتمالان، والظاهر أن المصنف يقوي ويرجح الاحتمال الأول أن هذا الشرط ينصرف إلى رد عين الثمن لا مطلقا. ويمكن توجيه عبارة الشهيد الأول والمحقق الكراكي بأن منظورهما هو ما لو كان الثمن كليا وليس ما لو كان الثمن جزئيا عينيا شخصيا. فإذا كان الثمن كليا يمكن إرجاع الأعم من من العين والبدن. هذا هو الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة، وأسألك الدعاء بعد، خلاص آخر بيتين أبيات الدعاء مولاي، أبيات الدعاء حضر نفسك. خوف. أن يشترط رد القيمة في المثلي. رد القيمة في المثلي ورد المثل في القيمة. واضح؟ كأن لو كأن هذه ولا ما كأن مشكلة. كأن يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بهذا الدرهم بشرط أنني إذا أرجعت لك قيمة الدرهم، الدرهم من المثليات أو القيميات؟ لا، الدرهم من القيميات. إذا أرجعت لك مثله، سنبحث عن الضابطة بين القيم والمثلي حينما ندخل في البيع إن شاء الله بعد أسبوعين في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة. إذا أرجعت لك مثل هذا الدرهم وليس قيمته مثله أو كان يقول البائع للمشتري بعتك هذا الكتاب بهذه الشاة، والشاة من المثليات لا من القيميات، بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت لك قيمة الشاة. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف هو أن فيها قولين أو وجهين: الأول صحة الشرط، وهذا ما اختاره السيد المجاهد، جعلك الله من المجاهدين في الصف الأول كأنهم بنيان مرصوص وليس في آخر الصفوف، خوف مع صاحب الزمان إن شاء الله. كما في المناهل صفحة 333، والوجه في ذلك هو ثبوت المقتضي وانتفاء المانع. أما المقتضي فهو عموم المؤمنون عند شروطهم، وأما المانع فإن المانع المتوهم مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة، لأن المثل يضمن بالمثل لا بالقيمة، والقيمة يضمن بالقيمة لا بالمثل، إلا أنه لا دليل على أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. وبناء على ذلك يثبت للبائع الخيار إذا أرجع المثل في القيمة، كما لو أرجع مثل الدرهم، أو أرجع القيمة في المثل كما لو أرجع قيمة الشاة ولم يرجع شاة. القول الثاني: ما بنى عليه بعض الأعلام من عدم صحة هذا الشرط أصلا، لأنه شرط مخالف للكتاب والسنة، حيث إن الثابت شرعا أن المثل يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمة، فإذا اشترط خلاف ذلك كان الشرط باطلا، فلا يثبت حينئذ الخيار للبائع. لكن الذي يبدو قوة ما اختاره السيد مجاهد فإن هذا الشرط لم يثبت كونه مخالفا للكتاب والسنة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا القسم
الأول،
القسم الأول من الفرض، الثاني بالصور الأربع الأطبق من عين تأتي بهذه الصور، من عين البارحة قاعد أقرأ أقلب الربية ما داخل ببالي، مولاي الآن تدخل إن شاء الله تعالى. طبق العبارة: قال وإن قبض الثمن المعينة، ها هذا الفرض الثاني، قبض الثمن. القسم الأول قال ثمن معين، بتجيلك القسم الثاني ثمن كلي في الصفحة المقابلة، هذا القسم الأول وكان الثمن معين. فهنا صور أربع في الشرط: الصورة الأولى فإما أن يشترط رد عين الثمن، زين خوب بين الحكم، قال لا بعد خليها بعدين الآن بسنا بكر الصور. الصورة الثانية أو يشترط رد ما يعم البدل، يعني قال رد سواء رددت لك عين الثمن أو بدله مع عدم التمكن من العين. ولماذا لا يتمكن من رد العين؟ إما بسبب لا منه كما لو تلفت العين، أو مطلقا حتى لو تلفت بسببه، أو لا بعد أكثر حتى مع تمكن من العين. هو يقول أنا إذا أرجعت لك العين أو البدل، حتى لو كان إرجاع للبدل مع فرض وجود العين يثبت لي الخيار. على إشكال في الأخير، ما هو الأخير؟ فرض وجود العين كما بينا، لأنه يحتمل مخالف للكتاب والسنة من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة. رد العين مع الإمكان، الفسخ حقيقة رجوع مال كل واحد إلى صاحبه، بعد لا معنى إذا وجدت العين ترجع للبدل. هذا الآن الصورة الرابعة التي نحن جعلناها رابعة، ونحن متقصدون أن نجعلها رابعة، المفروض المصنف يجعلها رابعة حتى يترسلسل البحث. وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثل والعكس، المثل في القيمة وجهان، مو مكان هنا أقاتي. هذه صورة مستقلة، المفروض أول تقول يشترط رد العين، الثاني يشترط رد العين أو البدل، الثالث مطلقا بعدين تجيب صورة رابعة. وإما أن يطلق هذا الصورة الثالثة، الشرط مطلق إذا أرجعت لك السنة. خب بالنسبة للصورة التي جعلناها رابعة والتي المصنف جعلها ثالثة، قال فيها وجهان، بينا هذين الوجهين. فعلى الأول، ما هو الأول؟ رد العين، لا خيار إلا برد العين، إذا رد العين ثبت، أما لو ما رد العين رد البدل لتلف العين لا يثبت له الخيار. فلو تلف لا من البائع، يعني إذا من البائع واضح إذا تلف بسبب البائع، بل حتى لو تلف بسبب آفة أو من أجنبي، فالظاهر عدم الخيار. ثم يستدرك، لا حاجة لهذا الاستدراك، مهم يكون عندك سكون، ترى السكون ذا هو اللي يساعدك في الوصول لنتائج. اطلب بعد صلاة الظهيرة اليوم، يا رب ارزقني الطمأنينة، يا رب ارزقني الطمأنينة، يا رب ارزقني السكون. أما إذا ما عندك طمأنينة وما تستطيع أن تصل إلى سكون، ما تصل لنتائج. ما نقول في القطاع، قطع القطاع غير حجة، لكن لازم يصير عندك طمأنينة بسرعة. واضح هكذا اطلب. اما اذا ما عندك، لو تدرس في الحوزة 60 سنة مو معلوم توصل الى اراء ونتائج. لذلك هذا من التوفيقات الالهية، ان الله سبحانه وتعالى يعطيك قدرة على انك تصل الى قناعة بسرعة بسهولة، تكون الامور واضحة جلية عندك، هذا من الامور المعينة لوصول النتائج. اما تقلب وكذا مولا طبق. نعم، إلا أن يكون إطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع، يعني هذا الشار إذا تلف من البائع فقط هو اللي ما يثبت رد البدل، أما لو تلف بسبب آفة أو بسبب شخص أجنبي فيثبت له الرد. إلا أن يكون إطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع، فيبقى الخيار في إتلاف غير البائع كما لو أتلفه أجنبي أو تلف بسبب آفة على حالة. وفيه نظر بعد، يستدرك وبعدين يقول فيه نظر من باب التدريب، وإن المصنف يعني ما عنده سكون، عنده سكون لكن يريد يدرب يمرن. جزاه الله خيرا. خب وعلى الثاني، الآن حكم الصورة الثانية، فله رد البدل التي يشترط، يقول الآن أرجع لك العين أو البدل، فله رد البدل. العين واضح أن له رد العين، بعد ما يريد يناقش في ذلك، لكن هل له رد البدل؟ قال وعلى الثاني فله رد البدل في موضع صحة الشرط. إذا قلنا الشرط صحيح، متى يكون الشرط صحيح؟ أحسنتم، إذا ما كانت العين موجودة. أما إذا كانت العين موجودة هذا الشرط غير صحيح، لأنه مخالف للكتاب والسنة. وأما الثالث، يعني إذا كان الشرط رد العين مطلقا، فهنا قلنا احتمالان أو قولان. الأول، فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين، هذا مقتضى الشرط انه لابد رد العين ينصرف الى رد العين. ويظهر القول الثاني ويظهر من اطلاق محكي الدروس الشهيد الاول وحاشيه الشرائع، مو حاشيه الشرائع لا، راجعنا حاشيه الشرائع ما فيها، حاشيه الارشاد للمحقق الكراكي، لانه عنده حاشيه على الشرائع وعنده حاشيه على الارشاد، فالمقصود حاشيته على الارشاد للعلامه. ان الاطلاق لا يحمل على العين، لا العين اول البدن. الان المصنف يقول لكن ترى يحتمل ان كلام العلمين الشهيد الاول والكركي في فرض القسم الثاني الذي سياتي، مو فرض القسم الاول، يعني ما لو كان الثمن كليا ويحتمل حمله على الثمن الكلي، وسياتي الان هذا الصفحه. القسم الثاني وفيه صورتان تأتيان غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.